بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كان في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، وآيات بعدها. قوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. هل كان هذا تحية لفرعون؟ ها، لم يكن تحية. لماذا؟ أولا لأنه لم يبتدأ به، إنما ذكر في أثناء الكلام. ثانيا أنه قيد بأنه واقع على من اتبع الهدى، فإذا ماذا يكون؟ إخبار، خبر لا يراد به إنشاء تحية، أن من اتبع الهدى له السلامة، ومن لم يتبع الهدى فله الهلاك والعطب. قوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما صح ما قيل في تفسير هذه الآية؟ ها، أي أعطى كل مخلوق ما يناسبه في هيئته وشكله واحتياجاته، ثم هداه إلى ماذا؟ إلى مصالحه التي بها حياته وقوامه في الدنيا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية، فما استقام ولا ارعوى، وإنما كذب وتولى. كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي، وجعل الحق باطلا والباطل حقا، وجادل بالباطل ليضل الناس، فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه. أي فرعون جاء بهذه الشبهة ليؤثر على قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها، فأخبرهم أن موسى هذا قصده ليبغضوه ويسعوا في محاربته. فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مستوى علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلا لنتمكن من رؤية ما فيه. قال موسى: موعدكم يوم الزينة، وهو عيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم، وأن يحشر الناس ضحى، أن يجمعون كلهم في وقت الضحى. وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره، فتولى فرعون فجمع كيده، أي جمع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفرا وعلمه مرغوبا فيه، فجمع خلقا كثيرا من السحرة، ثم أتى كل منهم للموعد، واجتمع الناس للموعد، فكان الجمع حافلا، حضره الرجال والنساء والملأ والأشراف والعوام والصغار والكبار، وحض الناس على الاجتماع، وقالوا للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسى عليه السلام وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافتراؤكم، فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلمون من عذاب الله. وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى، هل هو على الحق أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسك الناس بدينهم. والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، كما قالت فرعون السابقة، فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد،
وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس. وزادوا على قول فرعون أن قالوا ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي طريقة السحر. حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه. ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة. وهذا حظ من بعضهم لبعض على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا فأجمعوا كيدكم، أي أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين، متفقا رأيكم وكلمتكم، ثم تصفى ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم له ما بعده من الأيام فما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه. في بعض النسخ فلله درهم ما أصلبهم، هل في نسخة كذلك؟ ها، الذي عنده هذا يشطبه، قد طمسها السعدي رحمه الله بيده. ها، الصواب فما أصلبهم في باطلهم، فما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه، حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق. إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله قراءته مما حصل حين ألقوا عصيهم وألقوا موسى عصا. ولقد أريناه آياتنا كلها، أي فرعون، جاءته الآيات العظيمة فكذب وأبى، وكان تكذيبه عن استكبار وجحود رغم إقراره في نفس الأمر واعترافه، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله تعالى في أخرى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأظهر التكذيب والإباء للحق وهو في نفسه معترف به مقر بذلك. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي كان الحامل لك على هذا السحر الذي جئت به، تريد إخراجنا من أرضنا وتكون لك الأرض. وهذا من شبه فرعون، فقد كان كثير الشبه، وكان قومه سذجا يتابعونه، وكم ذكر الله تعالى عنه من شبهه التي يريدها على الناس. قال في موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أن يغير الدين وأن يظهر الفساد في الأرض. وفي هذه الآية يقول: جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. وفي هذا كما قال السعدي: استمالة لقلوبهم، فإن النفوس متعلقة بأوطانها وبلدانها، يشق عليها مفارقتها والخروج منها، لا سيما إذا كان إخراجا بإكراه بخلاف من يخرج منه برغبته. فلنأتينك بسحر مثله، أي هذا السحر الذي جئت به سنقابله بسحر مثله. وكان السحر في ذلك الزمان فاشيا، ومن حكمة الله أن بعث أنبياءه وجعل ما آتاهم من الآيات من جنس ما اشتهر في أزمنتهم، وأعطاهم الآيات في ذلك التي بلغت الذروة. فموسى في زمنه اشتهر السحر وتفنن فيه الناس وبلغوا فيه أقصى ما يكون، فجاء الله تعالى بموسى ومعه هذه الآية التي هي تشبه فعل السحرة، ولكنها ليست بالسحر، بل هو أمر حقيقي انذهل منه حتى السحرة. في زمن عيسى اشتهر في أوساط الناس الطب، وكانوا من أبرع ما يكونون فيه، فبعث الله تعالى عيسى وجعله يبرئ الأكمه والأبرص، بل يحيي الموتى، بما صار قاطعا لهم عن الطمع في مغالبته، وأتاهم بشيء مما يعرفونه وهم بصيرون به، ولكنه شيء خارج عن إرادتهم وقدرتهم واستطاعتهم. وهكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام محمد اشتهرت الفصاحة والبلاغة، بل كانوا يعقدون الأندية للمنافسة في الأشعار والفصاحات، بل اختيرت من كلامهم معلقات بليغة علقت على الكعبة تعظيما لها. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي هو أفصح الكلام، فعجزوا عنه ولم يقدروا على الإتيان بمثله، وهم الذين بلغوا من الفصاحة والقدرة على الكلام مبلغا عظيما. فكان من حكمة الله سبحانه أن يبعث أنبياءه بالآيات التي تناسب الأزمنة التي هم فيها، ليكون أبلغ في إقامة الحجة على الناس وأقطع للعذر. ولذا قال فرعون: فلنأتينك بسحر مثلها. ليس هذا الأمر منك بجديد، أنت أتيت بسحر عظيم، لكن عندنا سحرة، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي طلب منه المواعدة إلى وقت معين وزمان معين ومكان معين، لا نخلفه نحن ولا أنت يا موسى، كلنا نحضر فيه. وقول مكانا سوى، قال بعض المفسرين، أي مكانا مستويا ليس فيه انحدار وارتفاع، وليس هناك أشياء تحول عن الرؤية، بل مكان مستو يسع كثيرا من الناس وينظر الجميع إلى ما يحصل فيه بسهولة وتمكن. وقيل مكانا سوى، أي مكانا يستوي فيه علمنا وعلمك، كلنا نعلمه، لا يكون مكانا خافيا لا يعرفه الناس، بل مكانا مشهورا يعرفه كل الناس ليجتمعوا إليه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم عيد، ليس عندهم أعمال ولا أشغال، متفرغون. واختار وقت الضحى للوضوح والبيان، يظهر لكل الناس. ولك أن تتصور هذا الموقف العظيم، والسحرة يتجمعون من كل مكان، والناس يتجمعون من كل موضع، والملك الذي يدعي أنه الرب سينكس رأسه في هذا اليوم، وما يحصل فيه من إعزاز الله تعالى للحق وأهله. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع كيده، أرسل إلى السحرة: توني بكل ساحر عليم، لا تتركوا ساحرا عنده علم ومهارة ومعرفة بالسحر وبلاغة فيه إلا أتيتم به. فلما اجتمعوا وأتوا وعظهم موسى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وهذا تخويف لهم وتهديد أثر في قلوبهم وقرب منها الإيمان، وجعلوا يقولون: ليس هذا بكلام ساحر، أن يأتي يعظ ويذكر بالله ويخوف. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فعلكم هذا ستنصرون به الكفر، تنصرون به الباطل، فكفوا عنه فإنكم سترجعون بعذاب الله، فيسحتكم بعذاب، يهلككم بعذاب، وقد خاب من افترى. فهنالك تنازعوا، أثر فيهم كلام موسى فحصل بينهم الخلاف والنزاع، فتنازعوا أمرهم بينهم. وهذا كما قال السعدي: كلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب، وإن كان لي أعتى الناس لا بد أن يقع في قلبه. وأسر النجوى، أي تكلموا بكلام سر فيما بينهم وتناجوا بعد أن اختلفوا، وكأنهم أخذتهم العزة بالإثم بعد أن رأوا هذه الموعظة من موسى وعلموا أنه ليس بساحر، وتنازعوا واختلفوا، أرادوا أن يكابروا الحق وتكلموا بكلام سر تناجوا به: قد اجتمعنا وأتينا فماذا نقول للناس؟ فكان هذا بداية في صلاحهم وإيمانهم، هذه الموعظة أثرت فيهم. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا الذي اتفقوا عليه بعد أن تناجوا سرا فيما بينهم، هذان ساحران يريدان إخراجكم من أرضكم. كما قال السعدي: محتمل أن قولهم وافق قول فرعون الذي قال: جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، ومحتمل أن فرعون هو الذي لقنهم هذه المقالة، لأنه كان قد صمم عليها ورأى أن يقنع بها الناس أن هؤلاء سحرة. ويذهب بطريقتكم المثلى، زاد أمرا: أنتم لكم سمعة وصيت بين الناس، لكم أموال تدرونها من هذا العمل، لكم مكانة. وكان السحر كما تقدم فاشيا يرجع إليه، فإذا غلبكم موسى ذهبت هذه المكانة عنكم، ذهبت هذه المنزلة المثلى التي تبوأتموها، فاجمعوا كيدكم ثم تصفى، أي اجمعوا كل ما تستطيعونه وأتوا دفعة واحدة صفا واحدا وألقوا مرة واحدة ليكون أهيب في قلوب الناس وأوقع في قلوبهم. وقد أفلح اليوم من استعلى. كذا ظنوا أن من استعلى وفاز ونجح هو المفلح في ذلك اليوم. فرعون وعدهم أن يقربهم، قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، تكونون من المقربين للملك. فأخبر الله تعالى عن صنيعهم ومن صنعوا فيما يأتي ذكره إن شاء الله. وفي هذه الآيات من الفوائد أن أهل الحق يظهرون ما هم عليه ولا يتخفون ويستثرون به، هذه طريقة الأنبياء. فانظر موسى ماذا طلب، ما طلب يوما ليس بمشهور حتى لا يجتمع له الناس يكون الناس فيه مشغولون، ولم يطلب أيضا وقتا خافيا على الناس كالليل أو أطراف النهار، بل طلب وسط النهار واليوم الذي يكون فيه الناس متفرغ، الذي يكون فيه الناس متفرغين ليس عندهم أشغال، ليشاهدوا جميعا الحق. فصاحب الحق يظهره ويبرزه ويجهر به ولا يخفيه، وصاحب الباطل يخفيه ويتستر به. ولذا كان السلف يعدون من يستثر بشيء ويخفيه عن الناس ولا يظهره من أموره التي يسير عليها أو عقائده أن هذا على ضلاله. جاء عن عمر بن عبد العزيز والسند إليه في ضعف، لكن سار على هذا كثير من السلف، إذا رأيت جماعة من الناس يتناجون بأمر دون العامة فاعلم أنهم على ضلالة. فأهل الحق يظهرونه ويجهرون به، وأهل الباطل يخفونه ويتسترون به. أيضا في هذه الآيات من الفوائد ثقة موسى العظيمة بربه سبحانه وتعالى، ولذا دعا إلى مثل هذا اللقاء وهذا الاجتماع العظيم في هذا الوقت الظاهر البارز، لثقته العظيمة بالله وأن الله سينصره ولا يخيبه. وفي هذا أيضا عظيم وقع الحق على القلوب، مهما كانت القلوب قاسية عاتية متمردة قول الحق يؤثر فيها، لا سيما إن كان من إنسان صادق يؤثر فيها قول الحق. فهؤلاء السحرة جاءوا لإعدام موسى، ولما وعظهم بهذه الكلمات تنازعوا واختلفوا فيما بينهم وفعل هذا الكلام في قلوبهم ما الله به عليم، وكان هذا بداية لهدايتهم. في هذا أيضا من الفوائد أن الإنسان لا ييأس من وعظ العاصي الفاجر المجرم مهما بلغ، يعطيه موعظة يذكره بالله لا بد أن يكون لها أثر في قلبه، والله هذا مجرب. كم من إنسان كان متمردا عاتيا، فربما يأتي بعض الصالحين يكلمه بكلمة لا ينتبه لها كثيرا تقع في قلب هذا الإنسان. وقد سمعنا بعض هؤلاء بعد أن هداه الله قال أذكر في يوم كذا وكذا كلمني فلان بكلمة وربما على الطريق أثرت في قلبي وفعلت فيه الأفاعيل. فلا تبخل بالنصيحة أو بالموعظة أو بالتذكير، مهما رأيت هذا الشخص عاتيا متمردا فإن لقول الحق صولة في القلوب ولا يمكن أن يذهب سدى ينفع الله تعالى به ولو بعد حين. وفي هذا أيضا أن المكابرة والحرص على المنزلة والشرف بين الناس قد يحمل الإنسان على الضلال ويجعله يستمر في الضلال بعد أن يرى الحق، وهذه والله سبب ضلال كثير من الضلال من الكفار وغيرهم. يخشى إن سلك غير الطريق الذي هو فيه أن تذهب منزلته التي هو عليها، وأن تذهب مكانته التي كان قد تبوأها، فيستمر على الباطل وهو يعلم أنه باطل حرصا على مكانته. وكم ذكر ذلك في الأدلة. جاء في حديث هرقل أنه أراد الدخول في الدين وأغلق على من حوله وقال إنه قد أتاكم أمر رشد من هذا الرجل حين أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. قال فنفروا وحاصوا حيصة حمر الوحش، فأمر بالأبواب فأغلقت وقال إنما أردت أن أختبر ثباتكم. وهو قد دخل الإيمان في قلبه، أو نقول قد عرف الحق، ولو لم يدخل الإيمان في قلبه عرف الحق وشاهده، لكن حرصه على الملك وعلى المنزل التي هو فيها حمله على الاستمرار في كفره. جاء في حديث أبي طالب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، جاء في بعض رواية مسلم قال يا ابن أخي والله لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك. فأبو طالب خشي على منزلته ومكانته التي كان تبوأها، وأن يعيره الناس أنه قال ذلك جزعا وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكم على ذلك، انظر السحرة هؤلاء ويذهب بطريقتكم المثلى، هذه المنزلة التي لكم ستذهب، فتجلدوا واستمروا فيما أنتم فيه للحفاظ على منزلتكم. فليحذر الإنسان من الحرص على المنزلة التي يريد الحفاظ عليها على حساب الحق. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فالحرص على المال والشرف يفسد الدين، مع أنه إن تابع الحق وسار عليه بوأه الله منزلة أعلى من المنزلة التي كان عليها. ولكنه الشيطان يأتي للإنسان بمثل هذه الوساوس، وإلا فاتباع الحق منزلة أعظم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن كيد أهل الباطل ضعيف، وإن ظهروا مجتمعين فهم متنازعون مختلفون. فولي السحر بعد أن اختلفوا وتنازعوا أظهروا الاجتماع، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. ولذا تكون هذه الجموع هشة ضعيفة، أول ما يأتيها الحق تذهب. فجموع الباطل جموع، وإن ظهرت جموع لكن داخلها الاختلاف والتفرق والتنازع، وسرعان ما تتلاشى وتذهب إذا نزل عليها الحق. وأما أهل الحق فهم وإن كان جمعهم قليلا مثلا أو ما هم عليه قليل، لكن اجتماعهم اجتماع صادق قوي ثابت لا يزول بإذن الله سبحانه وتعالى بالشيء اليسير والسهل. إلى غير ذلك من الآيات والحكم والفوائد التي تضمنت هذه الآيات العظيمة. يكن يقولون يقول معلوم أنه لا خالق ولا محي ولا مميت إلا الله، فكيف كان عيسى يحيي الموتى؟ قال الله بإذن، وإذ تخرج الموتى بإذن، فبإذن الله ذلك، فالله هو المحيي والمميت وهو الذي مكن عيسى من ذلك بإذن الله. أخن يقول ما ضابط إحداد المرأة على زوجها، وكم فترة الإحداد، ما فترته فإذا كانت حاملا حتى تضع، وإذا كانت ليست بحامل فأربعة أشهر وعشر بعد أن كانت سنة ثم نسخ، نسخ وصارت أربعة أشهر وعشرة. والمرأة المحدة تجتنب الخروج من بيتها، وتجتنب الطيب، وتجتنب لباس الزينة، فلا تخرج من بيتها إلا إذا كان هناك حاجة مما استثني، ولا تلبس ثياب الزينة، ولا تستعمل الطيب خلال هذه الفترة حتى تنتهي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.